السلام عليكم، أهلا بكم بالحلقة الأولى من برنامج حريات على راديو الكل. نقدم بهذه السلسلة التوعوية تكريس مفاهيم الحرية والديمقراطية عبر صندوق الاقتراع في دول العالم المتقدم، مجموعة من الحلقات الاستثنائية التي نستضيف بها مجموعة من الخبراء والأكاديميين في مجال الانتخابات، الدستور والعدالة الانتقالية. هدفنا أولا وآخرا هو تسليط الضوء على دور المواطن الحقيقي في تطبيق الديمقراطية وتكريسها كنظام للحكم. هيا لنبدأ. بداية، ماذا تعني الانتخابات عبر التاريخ؟ في عصور ما قبل الديمقراطية في الملكيات القديمة كاليونان وإيطاليا، كان يطلب الملك رأي الشعب من خلال الصخب والضجيج في التجمعات الكبيرة، أو من خلال طرق الدروع بالسهام للحصول على تأييدهم. في القرن السادس عشر قبل الميلاد، كانت عملية التصويت في أثينا تتم برفع الأيدي في بعض القضايا، باستثناء المسائل القضائية التي تدعو لإبعاد مواطن ونفيه خارج البلاد، كانت تتم بالاقتراع السري. أما في القرن الثالث عشر في دولة البندقية، تم استخدام قانون تصويت بالموافقة، وتعتبر من عمليات التصويت الأكثر تعقيدا، من خلال 4 جولات متتالية لانتخاب مجمعات انتخابية تنتهي باختيار دوق البندقية الجديد. واستمرت هذه العملية التي اعتبرت محور السياسة في دولة البندقية لأكثر من 500 عام، من العام 1268 حتى العام 1797 ميلادي. أما في بداية تشكيل الديمقراطيات الأولى، بعد إصدار دستور الولايات المتحدة الأمريكية وتحديد نسبة أعضاء الكونغرس بطريقة التقسيم، وهي تعكس عدد النواب الممثلين عن كل ولاية بعدد سكانها، أعيد إنتاج هذه الطريقة في عدد كبير من البلدان الأوروبية في القرن التاسع عشر. تم استخدام طريقة الأغلبية النسبية في التصويت في جميع البرلمانات الأوروبية مع بداية القرن العشرين، حيث كانت بلجيكا أول من طبق هذه الطريقة في العام 1900، وهنا بدأ فصل جديد في استخدام التصويت النسبي وشبه النسبي في جميع الدول الديمقراطية، وعلى رأسها الإمبراطورية البريطانية التي كانت تحكم نصف الأرض في ذلك الوقت. ومع تكريس الديمقراطية الحقيقية بعد مجموعة كبيرة من الثورات الداخلية والحروب الأهلية في معظم دول العالم المتقدم والشعوب المطالبة بالحرية والعدالة والمساواة والتغيير، منهم بريطانيا، فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية على وجه التحديد، وصولا إلى انهيار جدار برلين وتوحيد ألمانيا في العام 1990 وتحولها إلى أهم الديمقراطيات الأوروبية على الإطلاق. أول مناظرة رئاسية في التاريخ كانت في الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 26 سبتمبر عام 1960 بين المرشح الديمقراطي جون كينيدي والمرشح الجمهوري ريتشارد نيكسون، بثت على شاشة تلفزيون CBS الأمريكي في ذلك الوقت. أول عملية انتخاب بالاقتراع المباشر للرئيس الفرنسي كانت في العام 1962 وأجريت عبر جولتين، وكانت مدة الرئاسة آنذاك 7 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، طبعا قبل أن يلغى هذا القرار في العام 2002 وتتحول إلى 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. أما في بريطانيا والتي تعتبر ملكية دستورية برلمانية، تجري الانتخابات بها كل 5 سنوات وتقوم على نظام الأكثرية على دورة انتخابية واحدة، بمعنى أن من يحصل على أكبر عدد من الأصوات ضمن دائرته يعتبر فائزا. وتعتبر بريطانيا من أكثر الدول تجسيدا للديمقراطية في العالم، فبعد أن حكمتها الأنظمة الدكتاتورية وأرهقتها الحروب الداخلية، أرست زمام الأمور أن يكون الملك يملك ولا يحكم، حيث أكد قانون الحقوق لعام 1689 السيادة البرلمانية في بريطانيا، وأن الشعب الإنجليزي يتمتع بمجموعة كبيرة من الحقوق دون العودة للبرلمان. أخيرا سويسرا، والتي تعتبر من التجارب الديمقراطية الفريدة في العالم، والتي يقوم أغلب أفرادها بالتصويت عبر البريد اليوم، تمارس الديمقراطية المباشرة بالتصويت بالإضافة إلى الديمقراطية التمثيلية. فمثلا يحق لأي مواطن سويسري الطعن في أي قانون يصدر عن البرلمان. ومن القصص الفريدة عن تكريس الديمقراطية في سويسرا، كان التصويت إلزاميا في سويسرا حتى العام 1971، وكان يعاقب المواطن السويسري الذي لا يصوت بغرامة تصل إلى 3 دولارات. إذن الانتخابات من أهم الوسائل التي يستطيع المواطنون من خلالها المشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم، من خلال اختيار ممثليهم فيما يتعلق بالنتائج التي يحققونها عبر صندوق الاقتراع، وبالتالي تعد نقطة أساسية بين المواطنين والأهداف التي تضعها الأحزاب التي تسعى للوصول للحكم. وطبعا الأهداف كالحد من الفقر، العمل، البطالة، الاقتصاد، التنمية البشرية والتطوير المستمر. ضيفي لهذه الحلقة هو الباحث السياسي من مركز عمران لدراسات الاستراتيجية الأستاذ معن طلاع، ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد، أرحب بضيفي الأستاذ معن طلاع الباحث السياسي من مركز عمران للدراسات والأبحاث الاستراتيجية. أستاذ معن، أهلا وسهلا فيك في حلقة برنامج حريات على راديو الكل.
أهلا وسهلا فيك وبالسادة المستمعين.
أستاذ معن، منذ الحرب العالمية الثانية وحتى اليوم عاش الكوكب مجموعة من التجارب المختلفة الديمقراطية، من الدول التي تحولت إلى الديمقراطية عبر صناديق الاقتراع وطبعا قامت بمجموعة من الثورات الداخلية، ومنها دول ما زالت إلى اليوم شعوبها تحلم بالتغيير. لماذا الشعوب في العالم المتقدم أيقنت بأنها بحاجة إلى الانتخابات وبحاجة إلى التغيير؟ ماذا تعني العملية الانتخابية بالنسبة لهم؟
نعتبر الحرب العالمية الثانية هي نقطة أو تحول مهم، ليس فقط في موضوع الانتخابات، بل بقدر أنه تحسين التمثيل الشعبي إن صح التعبير ومشاركة الشعبية في صنع القرار. لكن الحصات العملية قبل الحرب العالمية الثانية، هي بدأت منذ القدم، يعني منذ الحضارة الرومانية واليونانية موجود، كان في شكل من أشكال التعبير عن والتمثيل عن إرادة الشعوب. هذا التعبير كان مجتزئا وينمو ويتطور مع نمو الأحداث والسياقات التاريخية. يعني على سبيل المثال، بدأت الفكرة كانت في الإمبراطورية الرومانية، كان يجتمعون سكان تلك القرية، لكن وليس العبيد، لأنه كانت طبقات آنذاك في تلك الفترة، كان يجتمعون يأخذون أهم القرارات في ساحة عامة. ثم تطورت مع تطور الفكر وخاصة في العصور الوسطى، اللي هي وكان ظهر موضوع ما يسمى النهضة، كانت كالطريق للتغيير، وكان في هناك إصلاحات دينية عديدة. ثم ظهرت نظريات ميكافيلي في الحكم المطلق، والإصلاحات الدينية ترافقت في أوروبا عموما. ثم فكرة السيادة مفهوم السيادة الشعبية ومفهوم السيادة المطلقة، وصولا لا مفهوم العقد الاجتماعي لبلور فكرة المواطن، وبدأت فكرة أنه يجب أن يكون هناك تمثيل أكبر للشعوب. وهذا كان يتأدى مع انحسار الملكيات، سواء انتهاءها أو انحسار صلاحياتها. يعني اليوم مثلا المملكة البريطانية موجودة، لكن ما لها الصلاحيات الكبيرة لصالح نظام شعبي. طبعا هذا دليل على أن يعني تراكم الأحداث والتطورات ساهم في مكان ما لتحسين تموضع الشعوب في المعادلة السياسية المحلية. طبعا هذا يترافقه أكثر تغييرات على مستوى التفكير السياسي والفكر السياسي ونظريات السياسية. يعني نتكلم عن الليبرالية وأشكالها كلها، نتكلم أيضا عن الديمقراطيات، نتكلم أيضا عن عديد من 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 التجارب التي مرت فيها تلك الدول. أيضا في بلادنا كان هناك أشكال من أشكال، في تاريخيا كان شكل هناك أشكال الإجماع أو التوافق إن صح التعبير، وكان أيضا شكل من أشكال ما يعرف الشورى باعتبارها كانت أيضا جزء تمثيلي، لأنه جزء من فهم الانتخابات كان هو في فترة العصور الوسطى على سبيل المثال كان ممثل في الجماعة، أن هناك جماعة ما، إقطاع برجواز ما، هم بيمثلوا هذه الجماعات. صحيح تتباين وظائفها من مكان لمكان، يعني في الدول الأوروبية كانت هاي الجماعة بيجتمع فيها الملك لإقرار مثلا الضرائب الممكنة لوضع صلاحيات معينة بموظفين البلاط الملكي، بينما في الدولة الإسلامية كانت هي أكثر لاختيار الحاكم، يعني هي وكان يضم يتبعها ما يعرف بالبيعة العامة، اللي هي تشبه استفتاء بمكان ما. إذن تطور الفكر، تطور عملية تمثيل المجتمع في حياة السياسية والاجتماعية داخل بلده كان منوطا بدرجة أولى بالتطورات التاريخية، وأيضا منوطا بتشكيل السياسي للدول، يعني الحدود السياسية للدول، فكرة إمبراطوريات وتقسيماتها، الاتحاد السوفيتي ثم انهياراته، أيضا الحرب العالمية الثانية وإعادة توزيع القوى السياسية لا سيما في مناطقنا والحدود السياسية، كل هذا كان عاملا يعني يتراكم ويتطور مع فكرة التمثيل المجتمعي. هلا في أوروبا طبعا أدركوا ذلك بحكم التجربة، يعني إذا نختصر الجملة بنقول بحكم التجربة والتحولات الكبرى كان هناك تنامي لمسارين، مسار التفكير السياسي المدعوم بالنظريات السياسية، لأنه بالأخير في حركات الإصلاح السياسية في أوروبا كانت ساهمت في مكان ما للتحرير العقل والإرادة، وبالتالي البحث عن كل ما هو يعني يدعم وصول الرأي والتمثيل المجتمعي.
نعم أستاذ معن، الديمقراطية اليوم الموجودة في أوروبا، ديمقراطية اليوم، يعني هي عمليا نتاج مجموعة كبيرة من الصراعات الداخلية التي تمت في أمريكا، الحرب الأهلية الأمريكية، أيضا الصراعات الداخلية التي تمت في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. هل برأيك هذه الشعوب تأخرت حتى استطاعت الوصول لهذا التمثيل من الديمقراطية أو هذا الشكل من أشكال الديمقراطية اليوم؟ تأخرت حتى وصلت إلى هذه النتائج؟
بطبيعة الحال يعني الوصول إلى أو خروج من مرحلة سياسية ما إلى مرحلة أخرى هو ليس بالعملية السهلة. يعني خلينا نأخذها حتى على التصنيف، على سبيل المثال نأخذ الدول تصنيف الماركسي إن صح التعبير، اللي هو بيبدأ بيصنف التطور التاريخي للجماعات البشرية، اللي بيبدأ بالمشاع ثم صار في مشاع اللي هو كان فوضوي، ثم صار في عندي أنا إقطاع ورأس مال وبرج البرجوازية، ثم الوصول إلى دولة المشاعر المحتمل أو المتخيلة. كل هذه المراحل عمليا هي الانتقال من إقطاع إلى مرحلة الرأسمالية عملية ليست كانت سهلة. عملية الوصول إلى الدولة أو الدول الصناعية أيضا عملية ليست سهلة، كانت عملية يكون فيها حروب كما ذكرت، يكون فيها وجود أنظمة سياسية حاكمة. يعني على سبيل المثال أوروبا في فترة اللي كانت عم نحكي فيها كان الحكم هو له صيغتين، صيغة مكانية وصيغة زمانية. الصيغة المكانية بأن الملك هو صاحب السلطة المطلقة، وهذه السلطة مربوطة بالزمانية من الإله نفسه، فكان في شيء من القدسية. فكان فكرة علاقة المواطن مع دولته أو مع إطاره أو سياسي كانت هي فيها شيء من القدسية الدينية صح التعبير، والملك فيه شيء من الروح الله، وهذا أيضا كانت يتجلى في الدولة الفارسية. يعني لذلك التطورات هي كانت ليست، أنا لا أعتقد أن هي تأخير أو تأخير، هي عملية تطوير التفكير السياسي وتطوير العلم الاجتماع نفسه، يعني اللي حاول يدرك أن بهذه المعادلة لا يوجد فقط حاكم بل في محكوم. أنا باعتقادي منذ فكرة العقد الاجتماعي اللي ظهرت مع جان بودان وجان جون لوك وروسو اللي حكوا فيها، منذ هذاك الوقت صار ينحكى أكثر عن فكرة الدولة والانضباط داخل الدولة. هناك في عمليات وتبادل مشترك ما بين الطبقات المجتمعية مع السلطات الحكومية. لا، ليس باعتقاد تأخر، مع العلم أن هذا إذا ما قارناه بمنطق العلاقات الدولية. العلاقات الدولية دائما الدول يعني لها وظيفتين، وظيفة داخلية ووظيفة خارجية. الوظيفة الخارجية الأكبر هي التوسع، هي الطموح في امتلاك أسباب القوة والحروب. وكان يعني المدرسة الواقعية على سبيل المثال في العلاقات الدولية بتقول أن الفوضى هي سمة النظام الدولي، وبالتالي امتلاك القوة وتوازن القوة هو سبب رئيسي. لذلك شوف الحروب كانت أكبر من الشعوب إن صح التعبير. يعني الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية كانت منطق المصالح العامة هي كانت تتطلب ذلك. ورغم ذلك إلى هذه اللحظة لا يمكن القول بأن النظم الديمقراطية هي واحدة تشبه بعضها، لأنها إذا نشوف كما إذا قلنا مفهوم العلمانية هل هي واحدة ولا هي عدة أشكال، لأنه في شيء هناك مطلق وفي هناك شيء يراعي الخصوصية المحلية. لكن تستطيع العموما استطاعت دول أوروبية على سبيل المثال إنتاج صيغ حكم سياسية اجتماعية تحافظ على تطورها التاريخي وسياقها التاريخي وقيمها السياسية، وأيضا لصالح أن الفرد له الحرية المطلقة هي عبر المدرسة الليبرالية اللي هي متحكمة. هذا تم في الأمس القريب. إذن هي ليست عملية تأخر، لأن بالتاريخ أستاذ سنير ما في قطيعة، يعني ما في لحظة قطيعة، هي حلقات متراكبة وتتكامل مع بعضها.
يعني اليوم بالعالم المتقدم يوجد أنظمة حكم مختلفة، يعني من النقطة اللي أنت ذكرت، يعني في أنظمة رئاسية، في شبه رئاسية، جمهوريات برلمانية، ملكيات دستورية برلمانية، يعني أشكال مختلفة من أشكال الحكم. برأيك الشخصي ما هي أو التجربة الديمقراطية التي نعتبرها أنها التجربة المثالية؟ يعني عندما نقول هذه الدولة تنتخب هي تعتبر من أفضل التجارب الديمقراطية الانتخابية في العالم.
سؤال مهم جدا، لأنه خلينا أقول النظام الانتخابي الأمثل هو اللي بيحقق تمثيل أمثل بغض النظر. يعني اليوم نشوف في كتير مثلا في وحدات سياسية ارتأت بأن تكون ملكية برلمانية أو ملكية دستورية. هذا حتى في عديد من المفكرين السياسيين يشجعون هذا النمط، لأن لا تعمل للدولة القدسية ما ببعض الرموز الملكية اللي صارت جزء من تاريخها وصيرورتها، ولكن تركت التجاذبات السياسة الداخلية والخارجية للتمثيل المجتمعي، فحافظت على هذا التوازن وعززت آليات التداول السلمي للسلطة. لكن عموما نحن نشوف الأنظمة، النظام الانتخابي اللي عم بيصير، هل هو نظام بالفعل يمثل الوصول الحقيقي للناخبين بآرائهم؟ هلا هذا بياخذنا لمكان ثاني، لذلك يعني مكان ثاني متعلق بانواع النظام الانتخابي وكيف تنجاب. ما في نظام انتخابي صالح لبلد وصالح لبلد ثاني. بالاخير انت بدك تشوف شو هي الاليات اللي لازم تنحط لتحقق تمثيل اشمل. يعني اليوم ما فينا نحكي بدول استبداديه ودول شموليه نجي نقول التمثيل النسبي هو الصح او التمثيل او النظام النسبي هو الصح او نظام الاغلبيه هو الصح. لا، اليوم نحن عم نحكي عن روح وعن فلسفه، لانه المستبد دائما بيبني قانونه على هواه. يعني سبيل المثال اليوم وقت نجي نحكي على سوريا، نظام القطاع ألف وقطاع ب، يعني هذا القطاع ألف وقطاع فلاحين وعمال وقطاع ب وباقي فئات الشعوب، هو تكريس لمبدأ الحزب الواحد. أنه منين بتروح تجيب ورقة فلاح أنت؟ منين تجيب أنك أنت تثبت أنك عامل؟ من النقابات اللي هي تابعة لحزب البعث؟ هذا عم نحكي هلأ بعد 2012، قبل كانوا هن قائمة الجبهة هي تسيطر. إذن القصة ما هي قصة قانون، لكن نحن طبعا الانتخابات البرلمانية في فرنسا أو الانتخابات البرلمانية في بريطانيا أو حتى نظام انتخابي، أنا باعتقادي الأرقى هو النظام الانتخابي الأمريكي، لأنه يعني أمريكا مرت أيضا بتحولات عديدة وتوسط انفصافي. عندك أنت أشكال شكل خاص يميز الولايات المتحدة الأمريكية في الانتخاب، سواء على مستوى الرئاسي أو حتى على مستوى الكونغرس بغرفتيه النواب والشيوخ. وهذا التمثيل وهذا التوزيع بالأدوار، يعني الشيوخ اليوم بيروحوا باتجاه الأدوار الخارجية والنواب الأدوار المحلية، وكل واحد له نمط معين من الانتخابات. إذن هي القصة تماما نحن نسميها كباحثين نسميها كيف مخدة القانون نفسه، كيف عم تنحط؟ هل عم تنحط الفلسفة الأساسية بانتخابات اللي هي الوسيلة الأساسية والدستورية تؤهل الناس للمشاركة في إدارة الشؤون العامة؟ يعني العنصر الرئيسي بالاختبار هون هو المشاركة المجتمعية، مشاركة الناس في صنع القرار وتنفيذه ومراقبته. هلا بيجي عندك بالبرلمان في عندك ثلاث مستويات دائما، مستوى الرئاسي، مستوى البرلمان، ومستوى المحلي. لكن اذا بدنا نجي على الدول اللي تخرج من الصراع، دائما دول الخارج من الصراع في عندها تحديات، شو شكل النظام اللي بده يجي عليها؟ هل نحن بنروح باتجاه اذا كان نظام برلماني بنروح باتجاه نظام نسبي، ولا اذا كان نظام رئاسي بدنا نروح كمان باتجاه نظام الاغلبيه او الدائره الواحده او الدائره المغلقه؟ الخشيه دائما بعد النزاع، الدول الخارجه من النزاع انها تصاغ قوانينها بروح دستور يوضع من الخارج. وهون الاشكال بان بيعمل لك معادله سياسيه محليه تضمن مصالح الطرف الإقليمي والدولي على صالح الطرف المحلي، مثل نموذج لبنان، نموذج العراق، نموذج البوسنة. وهون الخشية كبيرة، أيا كان شكل القانون وتيجي تطبق بهيك صيغة معادلة سياسية فهو فارغ المحتوى. يعني القصة ما هي قصة قانون أو قصة نظام انتخابي. لذلك لكن أنا باعتقادي يبقى النظام البرلماني، بمعنى أنه يكون للبرلمان، وهذا رأيي الشخصي، الدور أكبر في مرحلة ما بعد النزاع، هو بيعمل أمرين مهمين. النظام البرلماني بيعمل توازن ما داخل المجتمعات، وهذا التوازن مطلوب. يعني ما في حدا بيستبد بالسلطة بمرحلة ما. واثنين أيضا في عنده مرونة في تعديل القوانين، وهذه التجاذبات أدوات اللعبة السياسية، ويكون في مجال أكبر للهامش. وهذا انتقال لابد، وتكون في عندك انتقال من نزاع لدولة مستقرة لابد تمر بمراحل مع الإقرار بأن النظام الجمهوري هو النظام أكثر استقرارا وتماسكا. لكن أنا ما فيني أنا أساسا قائم نظام جمهوري استبدادي، فبدي أرجع أبني نظامي. فأنا بشوف المرحلة الأولى هي مرحلة نظام برلماني ثم الانتخابي، والنظام البرلماني أيضا يناسبه في سوريا هو نظام النسبي في الانتخابات. شو معنى نسبي؟ يعني نحن بنحكي على عم نحكي على أنه الأول في عندك دوائر متعددة في انتخابات، وعندك أنت الناجحين في انتخابات وفق نسبهم بشكل الحكومة، وليس مثل النظام الأغلبية اللي هو الفائز في الانتخابات هو بشكل الحكومة بمفرده. وأيضا في النظام البرلماني النظام النسبي أنا أدعم فكرة أن يكون أيضا في هذا النظام ليس فقط موجود على أساس نظام الحزبي أو كتل الحزبية اللي هي بتجي قائمة واحدة، أيضا يكون هناك كتل للنقابات والبرلمانات. و إذا بدنا نروح أكثر لتحقيق استقرار أكثر من نحكي عن نظام الغرفة الثانية اللي هو بيجي نظام وجاهي، نظام أحيانا بيكون متعلق في وجهات محلية، متعلق ما بنحكي على منطق طائفي أو عرقي، لا بنحكي أكثر مناطقي وله علاقة بقضايا محلية محلياتية كثيرة. إذا باختصار يمكن القول ما في نظام محدد هو يصلح لمكان ما، كل بيئة تفرض طريقتها، ولكن في روح للقوانين بنقول نحن ما هو الإطار الأهم اللي بيخليني أوصل أنا لتمثيل حقيقي في للمجتمعات في قراراتهم في السلطة السياسية، في السلطة السياسية والتشريعية والتنفيذية.
أستاذ معن شرفتني، شكرا كثير لوجودك معي في هذه الحلقة. أستاذ معن طلاع الباحث السياسي في مركز عمران للدراسات والأبحاث الاستراتيجية، شكرا جزيلا لمشاركتك معي بهذه الحلقة.
حياكم الله. أهلا.
انتهت حلقتنا اليوم، ولكن ما زال أمامنا الكثير لنتابع في الحلقات القادمة. يبقى أن أذكركم بالاستماع إلينا عبر الموجة 95.5 FM في إدلب وفي حلب، وعبر شاشة التلفزيون على مدار النايسات على التردد 12562 عام. كما يمكنكم مشاهدة هذه الحلقة وجميع حلقات برنامج حريات عبر راديو الكل على اليوتيوب. شكرا لكم، إلى اللقاء.